اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في حل مشكلة المقدمات المفوتة، وذكر المصنف تفسيرين. التفسير الأول كان على مباني الشيخ الأعظم في إنكار الوجوب المشروط، والتفسير الثاني على مباني صاحب الفصول من فكرة الواجب المعلق. الكلام يقع في التفسير الثالث. هذا التفسير الثالث هو متفرع على إمكان الوجوب المشروط، يعني بمعنى أننا إذا آمنا بإمكان الوجوب المشروط ولم ننكر ولم نقل بحالته، حينئذ ينتفي التفسير الأول. التفسير الأول مبني على الاستحالة، إذا قلنا بالإنكار ينتفي التفسير الأول. وأيضا إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر كما انتهينا احنا على مستوى الحلقة الثالثة إلى استحالة الشرط المتأخر، إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر وبالتالي استحالة الواجب المعلق لما ذكرناه من أن الواجب المعلق مبني على إمكان الشرط المتأخر، إذا قلنا بذلك ينتفي التفسير الثاني. إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر وبالتالي عدم تمامية فكرة الواجب المعلق ينتفي التفسير الثاني، وأيضا ينتفي تفسير صاحب الكفاية اللي أشرنا إليه. صاحب الكفاية قلنا عند طريق ثالث، لا الطريق الأول ولا الطريق الثاني، اعتمد على فقط فكرة الشرط المتأخر وحاول يصحح المقدمات المفوتة اعتمادا على الشرط المتأخر. قلنا إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر هذا يضرب تفسيرين في آن واحد، هم تفسير صاحب الكفاية من دون واسطة، وهم تفسير صاحب الفصول بتوسط استحالة الواجب المعلق. فحينئذ نحتاج إلى تفسير ثالث أو تفسير الرابع إذا حسبنا تفسير صاحب الكفاية. هذا التفسير يلتجم مع هاي المباني. هذا التفسير يتوقف على مقدمة، الإشارة إلى مقدمة. حاصل المقدمة أن الحاكم والقاضي في باب الإطاعة والعصيان هو العقل. العقل هو الذي يحكم بالإطاعة والعصيان. أصلاً المولوية والإطاعة والامتثال والعصيان وكل هاي الأمور مو قضايا شرعية، مو الشارع يجي يحدد هاي إطاعة وتلك عصيان. الذي يحدد الإطاعة والعصيان الحاكم في هذا الباب هو العقل وأحكام العقل. فالعقل يحكم بالعصيان وبالقبح إذا خالف المكلف الوجوب الفعلي، إذا خالف الخطاب الوجوب الفعلي بعد تمامية شرائط الوجوب وشرائط فعلية الوجوب، العقل يحكم بالقبح وبالعصيان. فمثلا إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرم، وجاء زيد وتحققت الشرائط وصار الوجوب فعليا ووجدت شرائط الوجوب بتمامها، ومع ذلك خالف ولم يكرم زيدا، العقل يحكم بالقبح وبالعصيان. وهذا في غاية الوضوح، هذا أمر واضح. وأيضا نقول يحكم العقل، هذا محل كلامنا، يحكم العقل بالقبح وبالخروج عن زي العبودية كما كان يحكم في الحالة الأولى، أيضا يحكم بالقبح وبالخروج عن زي العبودية فيما إذا فوت المكلف اختيارا، فوت ملاكا ملزما، تصدى المولى لإبرازه ولبيانه بقدر الإمكان. هذا أيضا قبيح. هذا أيضا العقل يحكم بقبحه ويحكم بخروج هذا العبد عن الإطاعة ويعتبر هذا العبد عاصيا كذلك، مو فقط إذا خالف وجوبا خطابا فعليا إذا لم يمتثل خطابا فعليا، لا حتى إذا طوف على نفسه وعلى المولى ملاكا ملزما فعليا، ملاك ملزم فعلي يفوت العبد باختياره، والمولى أتعب نفسه وأجهد نفسه وبين هذا الملاك قدر الإمكان، حينئذ نقول هذا أيضا قبيح ويقبح على المولى ذلك، وإن لم يكن هناك وجوب فعلي لمانع مثلا، صحيح ماكو خطاب ماكو وجوب فعلي، لكن هو فوت ملاكا ملزما فعليا المولى بينه، وما قصر من ناحية المولى، لا تقصير من جانب المولى في بيانه وفي إبرازه، هذا أيضا فوت اختيارا، هذا أيضا عاصي، كما أن العقل الأول عاصي هذا الثاني أيضا عاصي، هذا العقل يستقل به، قلنا العقل هو القاضي هو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان، والعقل كما يحكم بالعصيان بالصورة الأولى يحكم بالعصيان بالصورة الثانية، وهذا عقلائي وعرفي، العرف يقبل العقلاء يقبله، كما أن الأول يكون ملوما ومعاقبا الثاني أيضا يكون ملوما ومعاقبا. إذا عرفنا هذه المقدمة نقول القدرة تارة تكون شرعية وأخرى تكون عقلية، مر علينا هذا البحث. القدرة الشرعية هي ما كانت دخيلة في الملاك، وهي تكون في موارد يختص الملاك في هذا القادر ولا يشمل العاجز. الملاك إذا اختص بالقادر ولا يكون شاملا للعاجز نقول هاي القدرة قدرة شرعية. في قبال ذلك القدرة العقلية، القدرة العقلية هي التي تكون هي التي لا تكون دخيلة في الملاك، الملاك موجود وثابت وفعلي سواء كان المكلف قادرا أو كان عاجزا. نعم العقل يجي يحكم يقول صحيح الملاك موجود الملاك فعلي لكن يقبح تكليف العاجز، بالنسبة إلى العاجز الملاك موجود وفعلي لكن العقل يستقل بقبح تكليف العاجز، هذا نقول عنه القدرة العقلية، القدرة العقلية غير الدخيلة في الملاك. حينئذ نقول إذا كانت القدرة المأخوذة في الوجوب، إذا كانت القدرة المأخوذة شوية خلينا نتسلسل الجواب والتفسير ما راح يطلع بشكل دفعي مباشر كما في التفسير الأول والثاني، إذا كانت القدرة المأخوذة في الوجوب قدرة شرعية، شرعية يعني شنو؟ يعني دخيلة في الملاك، هذا شنو معناه؟ إذا كانت القدرة الدخيلة في الوجوب قدرة شرعية يعني شنو؟ يعني أن الوجوب ثابت في حالة القدرة وليس بثابت في حالة العدل، هذا أمر واضح. لكن أيضا يعني إذا كانت القدرة شرعية أيضا يعني أن الملاك أيضا كذلك، مو فقط الوجوب، الملاك أيضا مختص في صورة القدرة وغير موجود في حالة العدل، هذا منين نجيبه؟ جيبه من نفس التعريف القدرة الشرعية، القدرة الشرعية هي غير هي القدرة الدخيلة في الملاك، يعني الملاك لا يكون موجودا إلا في حق القادر ولا يكون موجودا بالإحاضة العاجز. حينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك إذا لم يأتي المكلف بالمقدمة المفوضة هل يكون عاصيا؟ هل يكون ملوما أو لا؟ إذا لم يأتي المكلف بالمقدمة المفوتة في ظرف كون القدرة قدرة شرعية نقول لا يكون ملوما ولا يكون عاصيا. ليش؟ أولا لأن المكلف في ترك المقدمة المفوتة يعجز عن الإتيان بالواجب في ظرفه، فتعال الواجب في ظرفه، الواجب في ظرفه هل يكون المكلف عاصيا أو لا؟ نقول لا ليس بعاصي، أولا لعدم وجود تكليف ولعدم وجود وجوب في ظرف الوجوب، يعني خلينا نرجع إلى مثالنا اللي دائما نذكره، الغسل إذا لم يغتسل في الليل وحل الفجر، طلع الفجر وكان المفروض يصوم، إذا ترك الاغتسال المفروض بعد ما يتمكن من الصيام، فنقول هذا إذا كانت القدرة الشرعية هل يكون عاصيا بترك الاغتسال بالليل أو لا؟ الجواب لا، أولا لأنه بعد الفجر لا وجوب ولا تكليفة. قولوا يا ليش لا تكليفة؟ للعن، هو عاجز عن الصيام، عاجز عن الصيام الصحيح المطلوب بعد أن كان مجنبا، فلا وجوب للعجز، فلا تكليف للعجز، كما لا تفويت للملاك. هاي توظيفنا للمقدمة اللي ذكرناها في محل كلام، لا تفويت للملاك. ليش لا تفويت للملاك؟ جاوبني ليش ماكو ملاك؟ لأن احنا فارضين القدرة الشرعية، قدرة شرعية يعني ماكو ملاك فعلي في ظرف العجز، هو عاجز فلا ملاك، فهذا المكلف لا يكون ملاك، لا يكون معاقبا، لا من ناحية التكليف لعدم وجود تكليف لعجزه لقبح تكليف العاجز، ولا من ناحية الملاك حتى تقول أنت هذا فوت على المولى الملاك الملزم الفعلي، نقول لا ماكو ملاك ملزم فعلي. ليش ماكو ملاك؟ لأننا افترضنا أن القدرة قدرة شرعية دخيلة في الملاك، لا يثبت الملاك في ظرف العجز وعدم القدرة، فحينئذ نقول لا بأس بترك المقدمة المفوتة، هذا كله إذا كانت القدرة قدرة شرعية. أما إذا كانت القدرة عقلية، الشق الثاني، إذا كانت القدرة المأخوذة في الوجوب، القدرة المأخوذة في التكليف، إذا كانت قدرة عقلية، يعني شنو قدرة عقلية؟ يعني قدرة ثابتة ومتعلقة، يعني أن الملاك فعلي وموجود سواء كان المكلف عاجزا أو لم يكن عاجزا أو كان قادرا، هذا معنى القدرة العقلية. القدرة العقلية هي التي لا تكون دخيلة في الملاك، العقل هو الذي يحكم بعدم التكليف، أما الملاك فالملاك موجود بالنسبة إلى العاجز كما بالنسبة إلى القادر، فحينئذ نقول لا يجوز للمكلف أن يترك المقدمة المفوتة، فإن المكلف إذا ترك المقدمة المفوتة، إذا ترك المكلف المقدمة المفوتة، إذا ترك الاغتسال من الليل وطلع الفجر ولم يتمكن من الصوم، صحيح نقول هذا لا وجوب ولا تكليف بالصيام، ليش؟ لاستحالة تكليف العاجز، هذا عاجز عن الصيام فلا يكون مكلفا، لكن في نفس الوقت الملاك فعلي، هذا الملاك بالنسبة إلى فعلي، ليش؟ نحن فارضين القدرة قدرة عقلية ليست دخيلة في الملاك، فالملاك يكون فعلي، يكون فعليا حتى بالنسبة إلى العاجز ويكون موجودا، فإذا ترك المكلف المقدمة المفوتة يكون بذلك عجز نفسه وفوت على نفسه وعلى المولى، فوت الملاك الملزم الفعلي مع أن المولى بينه، قدر المستطاع بالنسبة إلى المولى، المولى بين هذا الملاك الفعلي الملزم، مع ذلك هو من أول من الليل فوت على نفسه هذا الملاك بتعجيزه لنفسه، وذكرنا في المقدمة أن تفويت الملاك الملزم الفعلي يكون عصيانا وقبيحا ويكون المكلف ملوما فيه حتى مع عدم وجود الوجوب الفعلي، تماما كما لو ترك الخطاب الفعلي. هذا كله بشكل كبروي وبشكل عام. الآن نجي نقول حتى نبين التفسير، هذا حتى نبين هذا التفسير، نقول أن في كل حالة بناء على ما تقدم، في كل حالة ثبت فيها مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة، نستكشف من ذلك أن القدرة المأخوذة في الوجوب هي قدرة عقلية بناء على ما تقدم. كلما دل الدليل على مسؤولية المكلف عن مقدمة المفوتة كالاغتسال وكتهيئة الزاد والراحلة وطي المسافة في الحج، كل ما دل الدليل على لزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة ومسؤولية المكلف عن المقدمة المفوتة، هذا نستكشف منه أن القدرة المأخوذة في الوجوب هي قدرة عقلية، هي قدرة عقلية، وبالتالي يكون الوجوب، يكون الملاك فعليا في ظرف العد، في ظرف العد. فهذا الشارع المقدس يطلب من أو مو الشارع، العقل ينادي المكلف بالإتيان بالمقدمة المفوتة حذرا عن تفويت الملاك الفعلي في ظرف العد، وبذلك يكون وجوب الإتيان بالمقدمة المفوتة على القاعدة. ما نحتاج بعد إلى مؤنة وإلى دليل خاص، لا، هو نفس كون المقدمة مقدمة مفوتة ونفس كون القدرة قدرة عقلية تعني أن الملاك ثابت حتى في ظرف العز. الشارع العقل ينادي المكلف بضرورة الإتيان بالمقدمة المفوتة، ليش؟ حذرا عن تفويت الملاك الفعلي الملزم في صورة العز. صحيح لا وجوبة، ما عندنا وجوب فعلي من الليل، لا وجوبة للصوم من الليل، وجوب الصوم يبتدئ من طلوع الفجر، لكن مع ذلك العقل يلزم المكلف. ولذلك احنا كنا نقول دائما، هل ان المكلف ملزم بتحصيل المقدمات؟ هل ان المكلف مسؤول عن تحصيل المقدمات المفوتة او لا؟ ما نقول واجب شرعي او مو واجب شرعي. الان اتضح ان هذا الوجوب وجوب عقلي، العقل يقول للمكلف انت لابد عليك ان تغتسل من الليل، لان اذا لم تغتسل من الليل سيطلع الفجر عليك وانت مجند، وستعجز نفسك عن الاتيان بالواجب في ظرفه. يقول له ما يخالف، خل اعجز نفسي، لا وجوبه. يقول له اي صحيح لا وجوبه، لكن راح تفوت على المولى الملاك الملزم، وبذلك تكون ملوما ومعاقبا. هذا العقل ينادي للمكلف. فاذا وجوب المقدمه من الليل هذا وجوب عقلي، العقل يحتم على المكلف الاتيان بالمقدمه من الليل على القاعده، على القاعده من دون حاجه الى ضميمه. نقول اذا دل الدليل، واحنا فارضين دل الدليل، احنا قلنا بحث ثبوتي بعد الفراغ عن دلاله الدليل، دل الدليل كالاجماع والتسالم على لزوم المقدمه المفوته. فنقول اذا دل الدليل على لزوم المقدمه المفوته، نستكشف من ذلك ان القدره الماخوذه في الوجوب قدره عقليه، يعني أن الملاك ثابت في ظرف العز، فإذا لم يغتسل من الليل سيفوت هذا الملاك الثابت الفعل الملزم في ظرف العز، وذلك قبيح كما لو خالف الخطاب الفعلي والوجوب الفعلي. هكذا بالنسبة إلى العكس، احنا سابقا تذكرون حينما بينا جواب صاحب الفصول الجواب الثاني، قلنا إذا دل الدليل على لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة على التفسير الثاني، قلنا نستكشف من ذلك شنو؟ كون الوجوب معلقة. هكذا بالنسبة إلى العكس، إذا دل الدليل على كون الوجوب وجوب معلق، نفهم منه ضرورة الإتيان بالمقدمات المفوتة. هذا العكس ما له علاقة بالجواب، حتى في التفسير الثالث العكس ما له علاقة بالجواب، احنا نريد نفسر فقط مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة. صاحب الفصول قال انا افسر لكم مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة لان الواجب معلق. نفس الدليل هذا الذي دل على مسؤولية المكلف عن المقدمة المفوتة، نستكشف منه الوجوب معلق. قال وهكذا العكس، هذا العكس ما له علاقة بالتفسير لكن يذكر للتسميم. فنفس الكلام الآن نقول ولو دل الدليل على كون المقدمة في كل حالة في كل مورد، يدل الدليل على كون القدرة المأخوذة في الوجوب قدرة عقلية، نستكشف من ذلك مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة بنفس الطريقة المذكورة. فإذا كان عندنا دليل يدل على مسؤولية المكلف عن المقدمات، نقول إذن القدرة عقلية. وإذا كان عندنا دليل بالعكس يدل على كون القدرة عقلية، نستكشف منه مسؤولية المكلف عن المقدمات، إحنا والبحث الإثباتي ودلالة الدليل. لكن في صورة الشق الثاني، فيما لو دل الدليل على كون القدرة قدرة عقلية، هنا نحتاج إلى دليل خاص. شوفوا، يعني نحتاج إلى دليل خاص يدل على أن القدرة عقلية. فإذا دل الدليل الخاص على كون القدرة قدرة عقلية، ننتقل نقول إذن المكلف مطالب بالمقدمات المفوتة. هذا ليش نحتاج إلى دليل خاص؟ ليش نحتاج إلى دليل خاص يدل على كون القدرة قدرة عقلية؟ الدليل العام الدال على وجوب الصوم مثلا، هذا لوحده لا يثبت كون القدرة عقلية. حتى ننتقل إلى لزوم المقدمات المفوتة، هذا فقط أندهش مرة ثانية أقول هذا ما له علاقة بالجواب، ما له علاقة بحل مشكلة المقدمات المفوتة. انحلت مشكلة المقدمات المفوتة بالشق الأول، لكن الشق الثاني العكس، نقول لو دل الدليل الخاص على كون القدرة عقلية فلا بد من مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة. هذا ليش نقول عن لو دل الدليل الخاص على كون القدرة عقلية؟ ألا يكفي الدليل العام؟ الآية الكريمة لا تدل على أن القدرة قدرة عقلية مأخوذة في الوجوب، في وجوب الصوم. الدليل العام لا يدل على كون القدرة قدرة عقلية. حتى من نفس هذا الدليل نستدل على لزوم المقدمات المفوتة أو لا؟ حتى النقلة للوضوء فيما لو دل الدليل على وجوب الوضوء، هذا الدليل العام الدال على وجوب الوضوء ألا يدل على كون القدرة قدرة عقلية؟ وبالتالي ننتقل إلى لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة أو وجوب الصلاة حتى نأتي بالوضوء في الحالات اللي يكون فيها الوضوء حالة يكون مقدمة مفوتة. الجواب لا، الدليل العام لا يكفي لإثبات كون القدرة قدرة عقلية، لأن الدليل العام له مدلولين. للدليل العام مدلولان، المدلول الأول هو الوجوب، حينما تقول الآية من شهد منكم الشهر فليصوم، هاي مدلولين. المدلول الأول المدلول المطابق، يعني وجوب الصوم. والمدلول الثاني هو المدلول الالتزامي. شنو المدلول الالتزامي؟ ثبوت الميلاد، ثبوت المصلحة في فعل الصوم. إذا أجينا إلى المدلول الأول الوجوب، لاحظوا المدلول الأول المطابق الوجوب، هذا ليس مطلقا وليس شاملا لحالات العزم ولحالات القدرة. واضح هذا؟ الوجوب المخاطب به بقرينة العقل، بحكم العقل. من المخاطب بالوجوب؟ خصوصا القادر. العاجز ليس بمخاطب بالوجوب. فإذا المدلول المطابق ليس مطلقا، هو مقيد بحالة خاصة، يسقط المدلول المطابق بلحاظ العاجز، وإنما يثبت بلحاظ القادر. وحينئذ نقول المدلول الالتزامي أيضا لا بد من أن يكون مقيدا بنفس القيد، بمقتضى تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. بمقتضى التبعية نقول لابد أن يكون المدلول الالتزامي أيضا محددا بنفس حدود المدلول المطابقي. المدلول المطابقي لا يكون شاملا إلا للقادر، المدلول الالتزامي أيضا يكون كذلك. هذا شنو معناه؟ معناه أن المدلول الالتزامي يعني أن الملاك إنما يكون ثابتا في حق القادر ولا يكون شاملا للعاجز. فمن مجرد الدليل العام لا يمكن أن نستكشف كون القدرة موجودة في ظرف كون الملاك موجودا في ظرف القدرة والعزم. ما يمكن من نفس الدليل العام نقول أن الملاك موجود في ظرف القدرة، في ظرف القدرة وفي ظرف العزم، حتى نقول القدرة قدرة عقلية. فإذا لا يكفي الدليل العام دليلا على القدرة العقلية، لا يكفي أن يكون دليلا على كون القدرة المعتبرة في الوجوب هي قدرة عقلية. لأن المدلول الالتزامي يقول الملاك موجود في حالات القدرة. لذلك بالشق الثاني نقول لا يكفي الدليل العام دليلا على كون القدرة قدرة عقلية، وبالتالي من نفس دليل الوجوب العام نستدل على لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة. نقول لا، احنا نحتاج الى دليل خاص، لذلك احنا احتجنا الى الاجماع وتمسكنا بالاجماع. قلنا الدليل الدال على لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة مو نفس الدليل العام. ليش؟ لان الدليل العام لا يدل على كون القدرة عقلية حتى تقول اذا يدل على ضرورة الإتيان بالمقدمات المفوتة. احتجنا الى الاجماع والتسالم على وجوب الإتيان ببعض المقدمات كالغسل وكطي المسافة. لذلك المصنف يقول احنا نحتاج في مقام الإثبات الى دليل خاص يدل على كون القدرة قدرة عقلية. هذا تمام الكلام في التفسير الثالث. اكو سؤال؟ قال التفسير الثالث وهو يعترف، التفسير الثالث أن القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب إن كانت عقلية، احنا بدينا بالشرعية، إن كانت عقلية، القدرة إذا كانت عقلية بمعنى أنها غير دخيلة في ملاكه. قدرة عقلية يعني شنو؟ القدرة العقلية المأخوذة في الوجوب يعني هي ليست دخيلة في الملاك. سابقا ذكر المصنف قال أن الملاك قد يكون ثابتا في حال القدرة فقط، وقد يكون ثابتا في حال العجز فقط. قال الملاك غير آب عن التقييد بالقدرة، كما هو غير آب عن الإطلاق. فإذا كان الملاك موجود في كل الحالات نقول القدرة قدرة عقلية، وإذا لا موجود في صورة القدرة فقط دون العجز فالقدرة قدرة شرعية. قال إن كانت عقلية بمعنى أنها غير دخيلة في ملاكه، فهذا يعني أن المكلف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه حينما يترك المقدمة المفوتة، ما يغتسل بالليل، راح يعجز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليته في ظرفه، مع فعلية الملاك في ظرفه، يعني في ظرف العزم. ليش؟ لأن قلنا الملاك موجود كما في ظرف القدرة موجود في ظرف العزم، وهذا لا يجوز عقلا، لا يجوز للمكلف أن يفوت الملاك الفعلي الثابت الملزم اللي يتصدى المولى لبيانه بقدر الإمكان. هذا كلها قيود كنا ناقص، لأن تفويت الملاك بالتعجيل كتفويت التكليف بالتعجيل. إذا فوت الملاك الملزم هو تماما كما لو خالف الخطاب. شلون إذا خالف الخطاب وقال له أكرم زيدا إن جاءك وإجا زيد والمفروض يكرمه وما كرمه، نقول هذا قبيح، هذا عصيان، الثاني أيضا عصيان. ولو لم يكن هناك وجوب فعلي لمانع من الموانع، لأن تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز. وإن كانت القدرة شرعية، هذا الشق الثاني بمعنى أنها دخيلة في الملاك أيضا، فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة. إذا ترك المقدمة المفوتة وعجز نفسه بعد طلوع الفجر عن الصيام، بعد طلوع الفجر يكون عاجز. إذا كان عاجزا أكو ملاك لو ماكو ملاك، لأن يعني فرضين قدرة شرعية، فلا ملاك في فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدي إلى عجز في ظرف الواجب. وحينئذ يكون ملوم معاقب لو لا؟ نقول لا يكون ملوما، لا يكون معاقبا. أولا لعدم التكليف، لأن المكلف عاجز ويستحيل تكليف العاجز. ثانيا أيضا لعدم الملاك الملزم الفعلي، فلا خالف تكليف ولا فوت ميلاد، فيكون بذلك غير خارج عن زي العبودية، وغير لا يكون فعل قبيحا. وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدم المفوت، ما في مانع. ليش تقول له يجب عليك أن تأتي بالمقدم المفوت؟ لا، ما أريد أغتسل وبالتالي ما أصوم، فما أصوم لا تكليف ولا تفويت للميلاد. هذا كله بشكل كبرى. ثم نجي نطبق نقول وعلى هذا بناء على ذلك، ففي كل حالة يثبت فيه كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوضة كما هو الحال في مقامنا، دل الدليل على مسؤولية المكلف عن الغسل ليلا. هذا نريد نفسره، نقول تفسيره سهل. شنو تفسيره؟ نقول هذا يعني أن المقدم أن القدرة قدرة عقلية، فإنما العقل يلزم بالمقدم المفوضة حتى لا يفوت على نفسه الملاك الفعلي في ظرفه، حتى لا يكون ملوما. هذا تفسيره، هذا تفسير الوجوب المقدم المفوت عقلا. نستكشف من ذلك أن القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك، نقطة. خلاص، هذا التفسير، هذا الجواب. الجواب أن تفسير مسؤولية المكلف عن المقدمات المفوتة، قول مع أن زمان الوجوب لم يحن بعد، شنو تفسيره؟ تفسيره أن القدرة عقلية، فحتى لا يفوت الملاك الملزم في ظرفه نقول له أنت اغتسل من الليل حتى لا تعجز نفسك وتكون ملوما حين طلوع الفجر. هذا التفسير. الشق الثاني عكس ذلك، عكس ذلك، إذا ثبت كون القدرة عقلية يثبت كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة. قال كما أنه في كل حال يدل فيها الدليل، يقول الدليل الخاص كما هو راح يقول على أن القدرة كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني عقلية، يعني غير دخيلة في الملاك. ما قال عقلية، هو قال غير دخيلة في الملاك، يعني بحسب العبارة يعني عقلية. صحيح شيخ؟ نعم، يدل على أن القدرة غير دخيلة في الملاك، يثبت لزوم المقدمات المفوتة. فإذا ثبت لزوم المقدمات المفوتة نقول القدرة عقلية، وإذا ثبت كون القدرة عقلية بتعبير شيخ خاني نقول إذن هو مسؤول عن المقدمات المفوتة. العكس أيضا صحيح، غير أن بالشق الثاني شلون يدل الدليل على كون القدرة عقلية ليست دخيلة في الملاك؟ هذا ألا يكفي فيه الدليل العام الدال على أصل الوجوب، الدال على وجوب الصوم، الدال على وجوب الصلاة؟ يقول لا، هذا ما يكفي. غير أن هذا المعنى، يعني كون القدرة غير دخيلة في الملاك، يعني كون القدرة عقلية، يحتاج إلى دليل خاص. الدليل العام ما يكفينا لإثبات القدرة العقلية. ليش؟ ولا يكفي دليل الواجب العام، لأن دليل الواجب، يعني دليل الواجب العام، لو هو مدلول مطابق وهو الوجوب، ومدلول التزامي وهو الملاك. تعال المدلول المطابقي، ولا شك في أن المدلول المطابقي مقيد بالقدرة. مقيد بشنو؟ بحكم العقل. العقل يحكم بأن لا وجوب إلا مع القدرة، يستحيل تكليف العاجز. فضيقنا المدلول المطابقي، إذا بالتبع لابد أن يتضيق المدلول الالتزام، ونقول أن القدرة ثابتة في ظرف ونقول أن الملاك ثابت في ظرف القدرة فقط، ولا دليل. ما نقول عندنا دليل يدل على عدم المدخلية، لا دليل على أن الملاك ثابت في ظرف العدم. ومع سقوط الإطلاق في الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة الالتزامية أيضا لتبعية الدلالة الالتزامية في الحجية للدلالة المطابقية. هذا الإطلاق سقط عن الحجية، إذن المدلول الالتزامي أيضا إطلاقه يسقط عن الحجية، فلا يمكن أن نثبت به، يعني بالمدلول الالتزامي للدليل العام، لا يمكن أن نثبت به كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة والعزم اللي هو معنى القدرة العقلية. إذن ما يمكن أن نثبت القدرة العقلية، زين نثبت القدرة الشرعية أيضا؟ لا، ما نقدر نثبت القدرة الشرعية. ليش؟ لأن إحنا غاية ما ندعي أن لا دليل على كون الملاك موجود في ظرف العدل، أما دل الدليل على كون الملاك منتفي في صورة العدل، لا، هذا لا دليل. كل اللي نقدر نقول لا نحرز وجود الملاك في صورة العدل، فلا يمكن أن نثبت القدرة العقلية. أما أن نثبت القدرة الشرعية نقول هو القدر المتيقن، كون الملاك ثابتا في صورة القدرة. أما نقول بضبط قاطع كون القدرة شرعية، هذا لا يمكن. هذا تمام التفسير الثالث. المصنف على المباني المتقدمة المفروض يقتضي هذا التفسير تفسير تام وصحيح، لا يرتبط لا يرتبط بإمكان وعدم إمكان الوجوب المشروع، ولا يرتبط بإمكان وعدم إمكان الشرط المتأخر أو الشرط المتقدم. عندنا كم دقيقة في التنبيه صغير. الفارق بين هذا سابقا بينا الفارق بين الجواب الأول والثاني، قلنا يشتركان في نقطة، لكن يشتركان في نقطة، يشتركان في دعوة تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. وأس الجواب الأول والثاني هو هذا، هو أن زمان الوجوب متقدم، فلا مانع من أن يترشح من الوجوب النفسي وجوب غيري على المقدمات قبل زمان الواجب، أي قبل زمان الواجب ماكو مانع، إما بناء على إطلاق الوجوب وأن لا وجود للوجوب المشروط كما ادعى الشيخ الأنصاري، وأن الوجوب ثابت من حين الجعل، وإما بناء على التعليق، بناء على الواجب المعلق اللي قال أن الوجوب مو ثابت من حين الجعل، ثابت حين رؤية الهلال، وبالتالي لا مانع من أن يترشح وجوب غيري على المقدمات. لكن يشتركان في أصل التقدم، لكن يفترقان في زمان الوجوب. زمان الوجوب هل ثابت من حين الجعل أو من حين رؤية الهلال؟ هذا الفارق. فارق هذا الجواب الثالث عن الجوابين السابقين أن الجوابين السابقين كما ذكرنا يشتركان في التفكيك بين زمان الوجوب والواجب، تارة بناء على إنكار الوجوب المشروط، وأخرى بناء على إمكان الواجب المعلق. لكن هذا التفسير الثالث، هذا التفسير الثالث لا يدعي التفكيك بين زمان الوجوب والواجب. هذا التفسير الثالث يقول أصلا وجوب الصوم يبتدئ بطلوع الفجر، كما أن زمان الواجب هو يبتدئ بطلوع الفجر، زمان الوجوب والواجب يولدان معا، بمجرد طلوع الفجر يوجد زمان الواجب ويوجد إلى جنبه زمان الوجوب. زمان الوجوب ما متقدم على زمان الواجب، وبذلك ما نحتاج إلى هاي التفكيك بين الوجوب والواجب. حتى يرد إشكال الشيخ المظفر سابقا، قال كل هاي المحاولات تبتني على أساس التفريق بين زمان الوجوب وزمان الواجب، وأشكل هو أشكل قال الوجوب والواجب، الوجوب الإيجاب والوجوب كالبعث والانبعاث، كالكسر والانكسار، متلازمان، ما يمكن التفكيك بين زمان الوجوب والواجب. هذا الإشكال لا يرد على هذا التفسير الثالث. هذا التفسير الثالث لا يدعي ولا يستبطن التفكيك بين زمان الوجوب والواجب، يقول أن زمان الوجوب يبتدئ بطلوع الفجر كما كان زمان الواجب يبتدئ بطلوع الفجر، لا تفكيك. كل اللي نحتاجه هو كون القدرة قدرة عقلية. وهذا شنو اللي يدل عليه؟ اللي يدل عليه نفس الدليل الدال على الإلزام بالمقدمات المفوتة، نفس الإجماع ونفس التسالم الدال على ضرورة الاغتسال من الليل، الدال على ضرورة الاغتسال من الليل، هو يدل بنحو من أنحاء الدلالة نستكشف منه كون القدرة عقلية، وبالتالي يجب الاغتسال عقلا ليلا حتى لا يفوت الملاك الملزم بعد طلوع الفجر، من دون حاجة إلى أن نتكلف التفكيك بين زمان الوجوب والواجب. هذا التفسير الثالث يبدو أن المصنف يرتضيه، هذا التفسير ذكر المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.